بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا، أي من دون الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى هو الرب الذي له الحكم القدري، وله تبارك وتعالى الحكم الشرعي الديني، وله تبارك وتعالى الحكم الجزائي. فالحكم كله لله سبحانه وتعالى، إن الحكم إلا لله. فمن اتخذ غير الله حكما وابتغى غير الله حكما فقد جعله شريكا مع الله وندا لله سبحانه وتعالى، وهذا من الشرك. ولهذا أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة في كتاب التوحيد تحذيرا من ذلك، وبيانا لما فيه من المنافات لتوحيد الله تبارك وتعالى. وهو سبحانه وتعالى الإله الذي يخضع له وحده ويذل، يؤله ويعبد، والطاعة المطلقة له وحده سبحانه وتعالى، ومن عبادته طاعته، بل العبادة هي الطاعة والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. فمن جعل لله سبحانه وتعالى شريكا في الطاعة وجعل له طاعة مطلقة فيما يأمر به وما ينهى عنه فقد جعله ندا لله سبحانه وتعالى، وهذا من الشرك. فهذه ترجمة عظيمة لا بد من فهمها في التوحيد وتحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى. الطاعة المطلقة إنما هي لله سبحانه وتعالى، وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام من طاعة الله، لأن الرسول مهمته أن يبلغ كلام مرسله، وما على الرسول إلا البلاغ. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهو عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، يأتيه الوحي من الله تبارك وتعالى ويتنزل عليه الوحي ويبلغه صلوات الله وسلامه عليه، فبلغ البلاغ المبين. فالطاعة له عليه الصلاة والسلام هي من الطاعة لله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ولهذا جاءت طاعته مقرونة بطاعة الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل. فطاعته صلى الله عليه وسلم من طاعة الله جل وعلا، ويطاع في كل ما يأمر به لأنه مبلغ عن الله، لا يأمر إلا بالوحي، ولا ينذر إلا بالوحي، قل إنما أنذركم بالوحي، لأنه رسول والرسول مهمته إبلاغ كلام من أرسله. وأما العلماء والأمراء فإن لهم من الطاعة فيما هو في طاعة الله سبحانه وتعالى، فيما هو في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الآية الكريمة قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن الطاعة التي لأولي الأمر وهم العلماء والأمراء في حدود طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه، فقد اتخذهم أربابا، فقد اتخذهم أربابا، أي إذا أحلوا حراما فأطاعهم في تحليل الحرام، أو حرموا حلالا فأطاعهم في تحريمه، فقد اتخذهم بذلك أربابا من دون الله، وهذا كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى. والشاهد أن هذه الترجمة ترجمة عظيمة ولها أهميتها في كتاب التوحيد، لأن من توحيد الله تبارك وتعالى إفراده بالطاعة، إفراده سبحانه وتعالى بالطاعة، فهو جل وعلا الرب الحكم الملك الذي له الحكم، لا شريك له في الحكم، له الحكم القدري الكوني، وله تبارك وتعالى الحكم الشرعي الديني، وله تبارك وتعالى الحكم الجزائي، كل ذلك لله سبحانه وتعالى، لا شريك له في ذلك. فالطاعة إنما هي لله عز وجل، والطاعة عبادة لله، من عبادة الله سبحانه وتعالى طاعته، بل العبادة طاعة لله وخضوع وذل له سبحانه وتعالى. قال: فقد اتخذهم أربابا، أي من دون الله. أورد أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. يوشك أن يدنو ويقرب، فعلتم فعلة وقمتم بأمر مؤذن بقرب العقوبة ودنوها منكم. يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أي عقوبة من الله. لماذا؟ قال: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال ذلك رضي الله عنه في مسألة التمتع والإفراد في الحج، فإن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يريان أن الإفراد أفضل، بحيث يكون مجيء الناس إلى البيت مكررا ولا ينقطع الناس عن البيت، فيأتي حاجا ثم يأتي أيضا معتمرا، وأن الأفضل أن يجعل لكل منهما سفرة مستقلة، للحج سفرة وللعمرة سفرة مستقلة. وابن عباس رضي الله عنهما يرى أن التمتع أفضل، بل هو الواجب، لأحاديث عنده في هذا الباب وكلام سمعه من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه عندما حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، وقد حج قارنا، إلا أنه أمر من لم يسق الهدي بعد أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة من كان قارنا أو مفردا ولم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة، وأمرهم عليه الصلاة والسلام بذلك، حتى إنه في حديث سراقة قال ألنا خاصة أم للأبد؟ قال بل للأبد، أو كما جاء عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فابن عباس رضي الله عنهما يرى وجوب التمتع، فبلغه أن أناسا يرون الإفراد ويقولون قال أبو بكر وعمر، فقال هذه المقالة. وإذا كان قال ذلك في حق من أخذ بقول أبي بكر وعمر واجتهادهما رضي الله عنهما وأرضاهما، فكيف يقال بمن أخذ برأي من هو دونهما؟ وكيف يقال في من أخذ برأي نفسه وهو من أهل الجهل وعدم البصيرة وأخذ يقدم عقله على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي هذا الزمان بلي الناس بأشخاص لهم جرأة سافرة وعظيمة على كلام رسول الله وأحاديثه الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، يردونها لا لشيء إلا لأن عقولهم السقيمة لا تتقبلها ولا تقتنع بها، في جرأة سافرة يردون فيها الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقول بعضهم في رده لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بالاستشفاء بماء أو بول الإبل، وما جاء عنه عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالذباب إذا وقع في ثناء أحدكم، وغير ذلك من الأحاديث التي ردها بعض الضلال لا لشيء إلا لأن عقولهم السقيمة لا تقبلها، وهو أمر في غاية الخطورة، وهو من أشد ما يكون في التجني والتعدي والتجاوز للحدود. وإذا كانت الأمور أو الأحاديث أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاس بالعقول، فعقل من هذا الذي يكون مقياسا في وزن الأحاديث وإخضاعها له قبولا أو ردا؟ ولهذا قال بعض السلف قديما من لازم قول هؤلاء، هذا ذكره التيمي في كتابه الحجة، أن يقول الواحد منهم أشهد أن عقلي رسول الله، بدلا أن يقول أشهد أن محمد رسول الله، لأن عقله هو المقدم، وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام يعرضها على عقله فإن قبل عقله وإلا ردها. إذن عقله المقدم على كلام الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهذا ولا شك خطر عظيم وتجنن وظلم وتعدي على أحاديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان ابن عباس رضي الله عنهما قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، وهما من هما في الإمامة والفقه والفضل والدراية بدين الله تبارك وتعالى، ومع ذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما كلمته هذه. فكيف بمن يطرح الأحاديث اطراحا كاملا ويلغيها إلغاء تاما لا يقبلها لا لشيء إلا لأن عقله السقيم لا يقبلها. نعم.
وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر العظيم، وهو نظير ما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: قال أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، أي لا يجهلون، بل عندهم علم، عندهم اطلاع، وقفوا على الحديث، ووقفوا أيضا على ثبوته وصحته عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومع وقوفهم على الحديث ومعرفتهم بصحته وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم يذهبون إلى رأي سفيان، سفيان الثوري رحمه الله تعالى، وهو من أئمة العلم والفقه، وله مكانة عالية ومنزلة رفيعة في الفقه والدراية بالأحكام رحمه الله تعالى. فيقول أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى منتقدا لأشخاص يقدمون رأي سفيان الثوري مع أنهم يعرفون الحديث ووقفوا على صحته وثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إشارة إلى أن الذي يذم هو من كانت هذه حاله، يعني وقف على الحديث وعرف صحة الحديث ومع ذلك يذهب إلى أقوال متبوعيه معرضا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس لأحد استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، ليس لأحد استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. إذا استبانت السنة وجب الاتباع، وجب لزوم الهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فيقول رحمه الله تعالى: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال عن أمره ولم يقل يخالفون أمره، عد الفعل يخالف بعن لأنه ضمنه معنى الإعراض، يخالفون عن أمره أي معرضين عن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، يستبين لهم أمره ويتضح لهم ويقفون عليه ويعرضون عنه لقول فلان أو فلان أو نحو ذلك. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أن تصيبهم فتنة أي أن تزيغ قلوبهم وتضل عن سواء السبيل، وربما بلغ بهم الزيغ إلى الوصول إلى الكفر والعياذ بالله. أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، يحل الله سبحانه وتعالى بهم عقوبته، مثل ما تقدم معنا في قول ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أي عذاب أليم من الله سبحانه وتعالى يحله بكم عقوبة لكم في ترككم لأحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ وجاء بهذه الصيغة استدعاء للانتباه والاهتمام بالأمر. أتدري ما الفتنة؟ الله يقول أن تصيبهم فتنة، أتدري ما الفتنة التي يخشى أن تصيب هؤلاء؟ الفتنة الشرك، الفتنة الشرك. وهذا معنى قول أهل العلم قديما: المعصية بريد الكفر، المعصية بريد الكفر، لأن مثل هذه الخطوات خطوات خطيرة جدا تفضي بالإنسان إلى الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى، فوجب الحذر الشديد من ذلك. ولهذا يجب على المسلم أن يعظم أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يعرف مكانتها، وأنها وحي من الله، وأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وأنه صادق مصدوق صلى الله عليه وسلم، وأنه مبلغ عن الله وحيه، وما على الرسول إلا البلاغ. فينبغي على المسلم أن يتلقى أحاديثه كلها عليه الصلاة والسلام بالقبول والتسليم، مثل ما قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم، أي ما جاءنا من أحاديث ثبتت عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه نتلقاها بالتسليم والقبول، لا نعترض ولا ننتقد ولا نقدم عقولنا وآراءنا، وإنما نأخذها بالقبول والرضا والتسليم، معظمين لكلام رسولنا عليه الصلاة والسلام متلقين له بالقبول. أما إذا بلغ الإنسان مبلغا بأن يرد الحديث ويأباه ويرفضه، إما مثلا لكونه يخالف رأيه أو عقله، أو لكونه يخالف مذهبه أو يخالف متبوعه، فهذا أمر خطير يخشى على صاحبه الفتنة. قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. إذا رد بعض قول النبي عليه الصلاة والسلام حديثا واحدا أو حديثين، هذا أمر ليس بالهين، قد يقع في قلب الإنسان شيء من الزيغ فيهلك، كما قال الله سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالأمر خطير جدا، ولهذا يجب على المسلم أن ينشأ معظما لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، مدركا لمكانتها العظيمة ومنزلتها العلية، وأن يتلقاها بالقبول. وإذا استبانت له السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يدعها لقول أحد كائنا من كان. والأئمة الأربعة المتبوعون أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله وغيرهم أيضا من أئمة الإسلام، كلهم يوصي بذلك. فها هو الإمام أحمد رحمه الله يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون لرأي فلان، يحذر من ذلك. والإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم دليلنا عليه. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: إذا صح الحديث فاضربوا بقول عرض الحائط، ويقول: فهو مذهبي. والإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالأئمة كلهم على هذا المبدأ، يوصون بهذا الأمر ويحذرون من أن يكون الإنسان يبلغ مبلغا يرد فيه حديث رسول الله، إما لقول إمام يتبعه، أو لرأي مثلا يراه، أو لعقل مثلا سقيما يرى أنه معارض لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كله في غاية الخطورة. ونقف قليلا مع كلام ثمين جدا مليء بالفوائد والتوجيهات العظيمة المسددة للشيخ سليمان ابن عبد الله في شرحه لهذا الأثر في كتابه تيسير العزيز الحميد. نعم.
قال الشيخ سليمان بن عبد الله في كتابه تيسير العزيز الحميد وفي كلام أحمد إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم، إنما المذموم المنكر الحرام الإقامة على ذلك بعد بلوغ الحجة. نعم، وينكر الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإقبال على تعلم الكتب المصنفة في الفقه استغناء بها عن الكتاب والسنة.
يعني يذم في هذا الباب رجلان، الأول رجل استبانت له السنة وقف على الحديث مثل ما جاء في كلمة الإمام أحمد رحمه الله، قال عرفوا الإسناد وصحته، فيترك الحديث، يترك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرض عنه أخذا بكلام متبوعه أو لزوما للمذهب الذي هو عليه مع وقوفه على الحديث وثبوت الحديث عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يذم. والآخر الذي يذم هو الذي يعرض عن أصلا الأحاديث، يعرض عنها ولا يقبل عليها ولا يحرص على سماعها ولا يعبأ بها، أيضا هذا يذم في إعراضه عن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أما شخص تبع مذهبا من المذاهب المتبوعة في الأحكام ولما يستبن له الحديث فهذا لا يذم إلا إذا استبان له الحديث، فهو يذم إما لإعراضه عن الحديث إذا استبان له أو لإعراضه عن الحديث أصلا في دراسته وتعلمه والتفقه في معرفة الأحكام من أحاديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
بل إن قرأوا شيئا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنما يقرؤون تبركا لا تعلما وتفقها، أو لكون بعض الموقفين وقف على من قرأ البخاري مثلا فيقرؤونه لتحصيل الوظيفة لا لتحصيل الشريعة، فهؤلاء من أحق الناس بدخولهم في قول الله تعالى وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا، وقوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، إلى قوله ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فإن قلت فماذا يجوز للإنسان من قراءة هذه الكتب المصنفة في المذاهب؟ قيل يجوز من ذلك قراءتها على سبيل الاستعانة بها على فهم الكتاب والسنة وتصوير المسائل فتكون من نوع الكتب الآلية، أما أن تكون هي المقدمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الحاكمة بين الناس فيما اختلفوا فيه المدعوة إلى التحاكم إليها دون التحاكم إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، فلا ريب أن ذلك مناف للإيمان مضاد له، كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا كان التحاكم عند المشاجرة إليها دون الله ورسوله ثم إذا قضى الله ورسوله أمرا وجدت الحرج في نفسك، وإن قضى أهل الكتاب بأمر لم تجد فيها حرجا ثم إذا قضى الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر لم تسلم له، وإن قضوا بأمر سلمت له، فقد أقسم الله تعالى سبحانه وهو أصدق القائلين بأجل مقسم به وهو نفسه تبارك وتعالى أنك لست بمؤمن والحالة هذه. وبعد ذلك فقد قال الله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. على أن الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم قد نهوا عن تقليدهم مع ظهور السنة، فكلام أحمد الذي ذكره المصنف كاف عن تكثير النقل عنه. وقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. وفي روضة العلماء سئل أبو حنيفة رحمه الله: إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه، قال: اتركوا قولي لكتاب الله. قيل: إذا كان قول الرسول يخالفه، قال: اتركوا قولي لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. قيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه، قال: اتركوا قولي لقول الصحابة. فلم يقل هذا الإمام ما يدعيه جفاة المقلدين له أنه لا يقول قولا يخالف كتاب الله، حتى أنزلوه بمنزلة المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. وروى البيهقي في السنن عن الشافعي رحمه الله أنه قال: إذا قلت قولا وكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي، فما يصح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، فلا تقلدوني. وقال الربيع: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وتواتر عنه أنه قال: إذا صح الحديث أي بخلاف قولي فاضربوا بقول الحائط. وقال مالك رحمه الله: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلام الأئمة مثل هذا كثير، فخالف المقلدون ذلك وجمدوا على ما وجدوه في الكتب المذهبية، سواء كان صوابا أم خطأ، مع أن كثيرا من هذه الأقوال المنسوبة إلى الأئمة ليست أقوالا لهم منصوصا عليها، وإنما هي تفريعات ووجوه واحتمالات وقياس على أقوالهم. ولسنا نقول إن الأئمة على خطأ، بل هم إن شاء الله على هدى من ربهم، وقد قاموا بما أوجب الله عليهم من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعته، ولكن العصمة منتفية عن غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما العذر في اتباعهم وترك اتباع الذي لا ينطق عن الهوى؟
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. قال: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وعدي رضي الله عنه وأرضاه أسلم في السنة التاسعة من الهجرة، وهو ابن حاتم الطائي ذلك الرجل الذي اشتهر بالكرم وصار مضربا له، فكان ينفق إنفاقا عجيبا من ماله، يكرم الضيف كرما عجيبا ويعين المحتاج، واشتهر بذلك، ويروى في كتب التاريخ عنه في هذا الباب قصص عجيبة، حتى إنه بات الأمر ألا يذكر الكرم في الغالب إلا ويذكر حاتم، وإذا أريد مدح شخص بالكرم قالوا أكرم من حاتم الطائي، لأنه صار مضرب مثل في الكرم. وهذا الكرم الذي كان عليه ذلك الرجل لم يكن على توحيد وإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولم يكن أيضا قربة لله سبحانه وتعالى، ولهذا كرمه ذلك لا ينفعه عند الله، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الحديث حديث ابن عمر، وأيضا حديث عدي نفسه، حديث عدي ابن حاتم الطائي، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن والده، قال إنه يكرم الضيف ويفعل كذا ويفعل كذا، ذكر مما آثره، أينفعه ذلك؟ قال لا، ذاك رجل أراد شيئا فأدركه. قالوا يعني الذكر، يعني الذكر، المراد بالذكر أي الشهرة والمدح وثناء الناس، فأدركه، مدحوه الناس وأثنوا عليه، وهو كان يريد ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك رجل أراد شيئا فأدركه، قال يعني الذكر، أراد الذكر، أراد الشهرة، أراد السمعة، فأدرك ذلك، مدحه الناس وأثنوا عليه بالكرم والبذل والعطاء، أثنوا عليه بذلك ثناء كثيرا، لكنه لا يحصل عليه عند الله سبحانه وتعالى شيئا، لأنه لم يبتغ به وجه الله. والذي ينفع عند الله سبحانه وتعالى هو العمل الذي يبتغى به وجهه. ومثل حاتم عبد الله بن جدعان، والحديث في صحيح مسلم، قالت عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان، قلت إنه يكرم الضيف ويساعد المحتاج، أينفعه ذلك؟ قال لا، لأنه لم يقل يوما قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، منبها بذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى أنه لم يفعل ذلك قربة لله، ولا يرجو فيه شيئا يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. والعمل إنما يكون نافعا إذا قام على الإيمان وأريد به الآخرة، كما قال الله جل وعلا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال فقلت له إنا أي معاشر النصارى لسنا نعبدهم، إنا لسنا نعبدهم، لأنه كان يفهم العبادة أنها السجود والركوع والذبح والدعاء. قال إنا لسنا نعبدهم، أي لم نكن نسجد لهم ولا نركع ولا كنا ندعوهم أيضا من دون الله ولا كنا نذبح لهم. قال إنا لسنا نعبدهم. قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه، ألستم تفعلون ذلك؟ قال قلت بلى. قال فتلك عبادتهم، قال فتلك عبادتهم. فبين عليه الصلاة والسلام أن مفهوم العبادة أوسع من أن يكون في السجود والركوع والدعاء والذبح، هذه كلها عبادات عظيمة لكن ليست العبادة منحصرة في ذلك، بل الطاعة عبادة، الطاعة عبادة، والطاعة المطلقة إنما هي لله سبحانه وتعالى. فمن أطاع غير الله في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى فقد اتخذه ربا من دون الله، واتخذه شريكا مع الله سبحانه وتعالى. قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لاحظ قول أربابا وقول عدي لسنا نعبدهم. في الآية الكريمة قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، وقال عدي لسنا نعبدهم، وهذا يدل على أن الربوبية والألوهية، الربوبية التي يدل عليها اسم الله الرب، والألوهية التي يدل عليها اسمه الإله واسمه الله، أنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. وهنا ذكرت الربوبية أربابا من دون الله، أي معبودات من دون الله. والرب هو الخالق الرازق المالك المتصرف، لكن في مثل هذا الإطلاق وفي مثل هذا السياق المراد به المعبود. اتخذوا أربابا من دون الله أي معبودات من دون الله. وهذا أيضا يوضح لك معنى السؤال الذي يكون في القبر، يقال من ربك؟ ما المراد بهذا السؤال؟ من ربك أي من إلهك الذي تعبد؟ من ربك أي من إلهك الذي تعبد وتفرده بالذل والخضوع والتأله؟ من ربك أي من إلهك الذي تعبد؟ فالربوبية والألوهية إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. قال قلت لسنا نعبدهم، قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال فتلك عبادتهم، قال فتلك عبادتهم. فنبه عليه الصلاة والسلام أن العبادة مفهوم وأوسع مما كان يظنه عدي رضي الله عنه وأرضاه، وأن طاعة الأحبار وهم العلماء والرهبان وهم العباد في تحريم ما أحل الله وتحريم ما أحل أن ذلك نوع من العبادة لهم، وهو من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وعنوان الترجمة مستفاد من هذا الحديث باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا من دون الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى تفسير آية النور.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى تفسير آية النور، وهي قول الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد مرت معنا في أثناء كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى ساقها مستشهدا بها في رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لرأي فلان أو فلان. نعم.
الثانية تفسير آية براءة.
الثانية تفسير آية براءة، وهي قوله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قد مرت معنا الآية في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. نعم.
الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي.
التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، أي بقوله لسنا نعبدهم، قول لسنا نعبدهم. ومراد عدي بقوله لسنا نعبدهم أي لسنا نركع ونسجد لهم وندعوهم من دون الله ونذبح لهم، لا نفعل ذلك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمون ويحلون ما حرم الله فتحلون؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. نعم.
الرابعة: تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان.
تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر، وهما من هما في الفقه والمكانة والمنزلة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فمثل ابن عباس بأبي بكر وعمر، ومثل أحمد بسفيان، وهو من هو في الفقه والدراية بالأحكام. وهذا تنبيه من المصنف رحمه الله تعالى أن ذكر أبي بكر وذكر عمر، وأيضا في ذكر سفيان الثوري في أثر أحمد بن حنبل، المراد به التمثيل، لا ليس المراد تعيين شخص معين، وإنما المراد بالتمثيل، المراد به التمثيل، وأنه لا يجوز أن يقدم قول أحد كائنا من كان مهما بلغت مكانته ومهما بلغت منزلته. فسفيان بن عباس رضي الله عنهما مثل بأبي بكر وعمر، وهما أعلى الصحابة مكانة وأعظمهم فقها وبصيرة بهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. والإمام أحمد مثل بسفيان، ضرب مثالا بسفيان، وهو من هو في المكانة في الفقه والدراية بالأحكام. نعم.
الخامسة: تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسميتها ولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين.
قال رحمه الله تعالى في المسألة الخامسة، وهي خاتمة هذه المسائل في هذه الترجمة، قال: تغير الأحوال. تغير الأحوال، يعني كان في الزمن الأول حصل أن يقدم مثلا رأي عالم وله مكانته العلمية ومنزلته في الفقه والدراية بالأحكام، ويكون الأمر بالخطورة التي مر معنا ذكرها في حديث في أثر ابن عباس، وأيضا الأثر المنقول عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فيقول رحمه الله: تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان، والمراد بالرهبان العباد، هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية. وتسمى الولاية، يعني يسمون العابد، يسمونه وليا، و تحت هذا المسمى يعطونه من الحقوق ما ليس إلا لله، ويعطونه من الخصائص أيضا ما ليس إلا لله تبارك وتعالى. وهذا يكثر عند الطرقية، أصحاب الطرق الضالة يكثر عندهم ذلك، يعتقدون في شخص الولاية وأنه من أولياء الله، ثم يعطونه من الحقوق ما ليس إلا لله تبارك وتعالى، ويعطون أيضا من الخصائص ما ليس إلا لله، يعتقدون مثلا في أنه يعلم المغيبات، يعتقدون فيه أنه مثلا يطلع على ما في الصدور. ولهذا في بعض المناطق يقال لمن عنده مشكلة: اذهب إلى الولي الفلاني واجلس عنده فقط ولا تتحدث بشيء، ثم تذهب، هو سيطلع على ما في صدرك ويضع لك أيضا في صدرك حلا لإشكالك دون حاجة أن تتكلم. فبلغ بهم الأمر إلى هذا المبلغ، يعبدون هؤلاء، وقال: عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وتسمى الولاية، وهذا يكثر عند أهل الطرق المنحرفة. قال: وعبادة الأحبار، عبادة الأحبار هي العلم والفقه، عبادة الأحبار من حيث طاعتهم فيما يحلونه مما حرم الله ويحرمونه مما أحل الله ويعدون ذلك هو الفقه وهو العلم. قال: ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، من عبد من دون الله من ليس من الصالحين، لا يعرف بصلاة ولا عبادة ولا طاعة، بل يعرف بعضهم بالفجور ويعبد من دون الله، وربما بعضهم في حياته معروفا بالفسق والفجور وعدم المحافظة على الصلوات وغير ذلك، ثم يموت ويعظم قبره وتبنى عليه القباب ويقصد من الجهات إلى غير ذلك، حتى عبد من دون الله من ليس من الصالحين، عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين، بالمعنى الثاني الذي وطاعة الأحبار، عبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين، أي من لا عنده، من لا دراية عنده ولا بصيرة في دين الله تبارك وتعالى، ومع ذلك يطاع ويسمع له فيما يحله مما حرمه الله أو فيما يحرمه مما أحله الله تبارك وتعالى. وبهذا تنتهي هذه الترجمة، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. ماذا قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي؟
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القول السديد، قال: ووجه ما ذكره المصنف ظاهر، فإن الرب والإله هو الذي له الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي، وهو الذي يؤله ويعبد وحده، وهو الذي يؤله ويعبد وحده لا شريك له، ويطاع طاعة مطلقة فلا يعصى، بحيث تكون الطاعات كلها تبعا لطاعته. فإذا اتخذ العبد العلماء والأمراء على هذا الوجه، وجعل طاعتهم هي الأصل وطاعة الله ورسوله تبعا لها، فقد اتخذهم أربابا من دون الله يتألههم ويتحاكم إليهم ويقدم حكمهم على حكم الله ورسوله، فهذا هو الكفر بعينه. فإن الحكم كله لله، كما أن العبادة كلها لله. والواجب على كل أحد أن لا يتخذ غير الله حكما، وأن يرد ما تنازع فيه الناس إلى الله ورسوله، وبذلك يكون دين العبد كله لله وتوحيده خالصا لوجه الله. وكل من حاكم إلى غير الله ورسوله فقد حاكم إلى الطاغوت، وإن زعم أنه مؤمن فهو كاذب. فالإيمان لا يصح ولا يتم إلا بتحكيم الله ورسوله في أصول الدين وفروعه وفي كل الحقوق، كما ذكره المصنف في الباب الآخر. فمن تحاكم إلى غير الله ورسوله فقد اتخذ ذلك ربا، وقد حاكم إلى الطاغوت.
نعم،
جزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. يقول السائل: بارك الله فيكم، ما هو أشد، أو من الذي يكون أشدا، تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله؟
كل منهما مناف للتوحيد ومناف لوجوب الطاعة المطلقة لله سبحانه وتعالى، وطاعة الله جل وعلا تتناول طاعته بفعل ما أمر، وطاعته أيضا باجتناب ما نهى عنه وزجر، فالأمر لله سبحانه وتعالى والنهي له، فهو الآمر الناهي والحكم له سبحانه وتعالى، فكل منهما مناف للتوحيد ومناف للطاعة المطلقة الواجبة لله سبحانه وتعالى وأن تخلص له جل وعلا، وطاعته تكون طاعته سبحانه وتعالى تكون بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. نعم.
يقول: وما هو الضابط في طاعة الأمراء وولاة الأمور في زماننا هذا، لأنه يلتبس على كثير من العوام هذا الأمر العظيم؟
الطاعة للأمراء جاء بيانها في كتاب الله سبحانه وتعالى وأيضا سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، قد مر معنا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. تقدم معنا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ونبه العلماء إلى أن الطاعة لولي الأمر لما كانت في حدود طاعة الله وفي حدود ما ليس فيه معصية لله سبحانه وتعالى جاءت بهذه الصيغة: وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن لهم من الطاعة ما لا يكون مخالفا لأمر الله وأمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في السمع والطاعة لولي الأمر، كقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وقال عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. وهذا فيه أن الطاعة لولي الأمر سواء كان برا أو فاجرا، ولهذا قال: إنكم سترون بعدي أثره، أي استئثار مثلا بالأموال والحقوق، ومع ذلك دعا عليه الصلاة والسلام إلى السمع والطاعة إلا إذا أمر الأمير بالمعصية. إذا أمر بمعصية لله سبحانه وتعالى كان ينهى عن فعل أوجبه الله أو يمنع مثلا أو يأمر بفعل نهى الله سبحانه وتعالى عنه فإنه لا طاعة له، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والذي يطاع فيه الأمير أمران: الأول طاعته فيما يدعو إليه من الأمور التي هي من طاعة الله وأمر الله بها وأمر بها رسوله عليه الصلاة والسلام، فيجب طاعة الأمير في ذلك، أولا لكونها طاعات مأمور بها، وثانيا لكون الأمير دعا إلى القيام بها، فطاعته في ذلك واجبة لكونها مأمور بها في أصل الشرع ولكونه أمر بها. والأمر الثاني ما يأمر به الأمير من أمور فيها مصالح عامة لعموم الناس مما لا يخالف شرع الله، وليس في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يخالفه من الأمور التي تنتظم بها مصالح المسلمين وتترتب بها مصالحهم، فيطاع في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. أما إذا أمر بمعصية لله سبحانه وتعالى فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم.
يقول: إذا وجدت فتوى أهل العلم مخالفة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل آخذ بالفتوى أم بحديث الرسول؟
أولا لا يستعجل الإنسان بمثل هذا الأمر، بل عليه أن يتحقق، أن بعض الناس يتسرع في فتاوى أهل العلم ولا سيما أهل العلم الراسخين ويظن أنها مخالفة كلام رسول الله أو لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون أتي من قلة علمه. فمثل هذه الأمور لابد، ولا سيما فتاوى أهل العلم الأكابر الراسخين. وبعض الناس في مثل هذا الباب يتسرع في رد فتاوى أهل العلم الأكابر، ويكون سبب رده لفتاواهم قصور فهمه وقلة علمه وعدم إدراكه. فمثل هذا الأمر لا يتسرع فيه، ولا سيما فتاوى أهل العلم الأكابر، وينظر ويتأمل ويسأل ويتحقق. نعم.
يقول أحسن الله إليك: سمعت من يقول نحن نطلب الدليل حتى من النبي صلى الله عليه وسلم، نطلب منه الدليل، هل في مثل هذا رد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته؟
هذا كلام غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كلامه الدليل، كلامه عليه الصلاة والسلام هو الدليل. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلمة عظيمة له، يقول: كل يستدل لقوله لا به إلا الله ورسوله. كل يستدل لقوله، أي أي قول يقوله أي عالم وأي أحد من الناس يستدل له، يقال ما الدليل عليه إلا الله ورسوله، إلا الله ورسوله، لأن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام هو الدليل. ولهذا كما هو معروف إذا قيل الحكم كذا قيل ما الدليل، قال: قال الله تعالى، أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يصلح إذا قيل ما الدليل أن يقال قال العالم الفلاني كذا، لأن قول العالم ليس هو الدليل. فكل يستدل لقوله، أي يطلب لقوله الدليل، فإن وجد الدليل لقوله أخذ به لوجود الدليل، وإن لم يوجد الدليل رد إلا الله ورسوله. ولهذا قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى سنته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأختم بالتنبيه لفائدة أحسب أنها ثمينة. هذه المسألة وغيرها من مسائل الاعتقاد تحتاج من المسلم إلى استذكار مستمر وصلة بها دائمة، حتى يجدد باستمرار إيمانه ويقوي اعتقاده ويرسخ توحيده وعبوديته لله سبحانه وتعالى. فهذا باب غاية في الأهمية. والأذكار المأثورة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تحقق هذا المقام تحقيقا عظيما. ومما ينبغي أن يعتني به المسلم الأذكار المأثورة في الصباح والمساء وعند النوم وغيرها من الأذكار، يعتني بها مع فهم معانيها ومدلولاتها وعمل على تحقيق مقاصدها وغاياتها، لأن لها أثرها العظيم في تحقيق هذا الأمر. وانظر في مسألتنا هذه، كيف أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يستفتح صلاته من الليل إذا قام يتهجد في جوف الليل، والحديث في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما يستفتح صلاته من الليل بقوله: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق، وعدك الحق، ولقاؤك وقولك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وإليك حاكمت، وإليك حاكمت وبك خاصمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. فهذه العقائد والأصول وأمهات الدين لا يكفي أن يحضر فيها طالب العلم درسا أو دروسا ثم ينتهي، بل تحتاج إلى استذكار مستمر حتى تتجدد هذه العقيدة مع تجدد الأيام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وهذا الاستفتاح العظيم المروي في الصحيحين من حديث ابن عباس جمع أمهات الدين وأصول الاعتقاد جمعا عجيبا وعظيما. فإذا وفق المسلم كل ليلة يستفتح به صلاة من ليل ويقوم في جوف الليل في سكون الكون وهدوء الناس ويجدد الاعتقاد والصلة بالله ثم يصلي ما كتب الله له، كم لهذا من الأثر العظيم. وقد يسر الله بكتابة رسالة تطبع قريبا بإذن الله سبحانه وتعالى، أسميتها المقالة المفيدة شرح حديث جامع في العقيدة، يعني هذا الحديث العظيم حديث ابن عباس رضي الله عنهما. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك أنت الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا، فقد اتخذهم أربابا أي من دون الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى هو الرب الذي له الحكم، له الحكم القدري، وله تبارك وتعالى الحكم الشرعي الديني، وله تبارك وتعالى الحكم الجزائي. فالحكم كله لله سبحانه وتعالى، إن الحكم إلا لله. فمن اتخذ غير الله حكما وابتغى غير الله حكما فقد جعله شريكا مع الله وندا لله سبحانه وتعالى، وهذا من الشرك. ولهذا أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة في كتاب التوحيد تحذيرا من ذلك وبيانا لما فيه من المنافات لتوحيد الله تبارك وتعالى. وهو سبحانه وتعالى الإله الذي يخضع له وحده ويذل، يؤله ويعبد، والطاعة المطلقة له وحده سبحانه وتعالى، ومن عبادته طاعته، بل العبادة هي الطاعة والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. فمن جعل لله سبحانه وتعالى شريكا في الطاعة، وجعل له طاعة مطلقة فيما يأمر به وما ينهى عنه، فقد جعله ندا لله سبحانه وتعالى، وهذا من الشرك. فهذه ترجمة عظيمة لا بد من فهمها في التوحيد وتحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى. الطاعة المطلقة إنما هي لله سبحانه وتعالى، وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام من طاعة الله، لأن الرسول مهمته أن يبلغ كلام مرسله، وما على الرسول إلا البلاغ. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهو عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، يأتيه الوحي من الله تبارك وتعالى ويتنزل عليه الوحي ويبلغه صلوات الله وسلامه عليه، فبلغ البلاغ المبين. فالطاعة له عليه الصلاة والسلام هي من الطاعة لله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ولهذا جاءت طاعته مقرونة بطاعة الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل. فطاعته صلى الله عليه وسلم من طاعة الله جل وعلا، ويطاع في كل ما يأمر به لأنه مبلغ عن الله، لا يأمر إلا بالوحي ولا ينذر إلا بالوحي. قل إنما أنذركم بالوحي، لأنه رسول، والرسول مهمته إبلاغ كلام من أرسله. وأما العلماء والأمراء فإن لهم من الطاعة فيما هو في طاعة الله سبحانه وتعالى، فيما هو في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الآية الكريمة قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن الطاعة التي لأولي الأمر وهم العلماء والأمراء في حدود طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه، فقد اتخذهم أربابا. فقد اتخذهم أربابا، أي إذا أحلوا حراما فأطاعهم في تحليل الحرام، أو حرموا حلالا فأطاعهم في تحريمه، فقد اتخذهم بذلك أربابا من دون الله، وهذا كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى. والشاهد أن هذه الترجمة ترجمة عظيمة ولها أهميتها في كتاب التوحيد، لأن من توحيد الله تبارك وتعالى إفراده بالطاعة، إفراده سبحانه وتعالى بالطاعة، فهو جل وعلا الرب الحكم الملك الذي له الحكم، لا شريك له في الحكم، له الحكم القدري الكوني، وله تبارك وتعالى الحكم الشرعي الديني، وله تبارك وتعالى الحكم الجزائي، كل ذلك لله سبحانه وتعالى، لا شريك له في ذلك. فالطاعة إنما هي لله عز وجل، والطاعة عبادة لله، من عبادة الله سبحانه وتعالى طاعته، بل العبادة طاعة لله وخضوع وذل له سبحانه وتعالى. قال: فقد اتخذهم أربابا، أي من دون الله. أورد أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. يوشك أن يدنو ويقرب فعلتم فعلة وقمتم بأمر مؤذن بقرب العقوبة ودنوها منكم. يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أي عقوبة من الله. لماذا؟ قال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال ذلك رضي الله عنه في مسألة التمتع والإفراد في الحج، فإن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يريان أن الإفراد أفضل، بحيث يكون مجيء الناس إلى البيت مكررا ولا ينقطع الناس عن البيت، فيأتي حاجا ثم يأتي أيضا معتمرا، وأن الأفضل أن يجعل لكل منهما سفرة مستقلة، للحج سفرة وللعمرة سفرة مستقلة. وابن عباس رضي الله عنهما يرى أن التمتع أفضل، بل هو الواجب لأحاديث عنده في هذا الباب وكلام سمعه من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه عندما حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، وقد حج قارنا، إلا أنه أمر من لم يسق الهدي بعد أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، من كان قارنا أو مفردا ولم يسق الهدي، أن يتحلل وأن يجعلها عمرة، وأمرهم عليه الصلاة والسلام بذلك، حتى إنه في حديث سراقة قال ألنا خاصة أم للأبد؟ قال بل للأبد، أو كما جاء عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فابن عباس رضي الله عنهما يرى وجوب التمتع، فبلغه أن أناسا يرون الإفراد ويقولون قال أبو بكر وعمر، فقال هذه المقالة. وإذا كان قال ذلك في حق من أخذ بقول أبي بكر وعمر واجتهادهما رضي الله عنهما وأرضاهما، فكيف يقال بمن أخذ برأي من هو دونهما؟ وكيف يقال في من أخذ برأي نفسه وهو من أهل الجهل وعدم البصيرة، وأخذ يقدم عقله على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي هذا الزمان بلي الناس بأشخاص لهم جرأة سافرة وعظيمة على كلام رسول الله وأحاديثه الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، يردونها لا لشيء إلا لأن عقولهم السقيمة لا تتقبلها ولا تقتنع بها، في جرأة سافرة يردون فيها الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقول بعضهم في رده لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بالاستشفاء بماء أو بول الإبل، وما جاء عنه عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالذباب إذا وقع في ثناء أحدكم، وغير ذلك من الأحاديث التي ردها بعض الضلال لا لشيء إلا لأن عقولهم السقيمة لا تقبلها، وهو أمر في غاية الخطورة، وهو من أشد ما يكون في التجني والتعدي والتجاوز للحدود. وإذا كانت الأمور أو الأحاديث أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاس بالعقول، فعقل من هذا الذي يكون مقياسا في وزن الأحاديث وإخضاعها له قبولا أو ردا؟ ولهذا قال بعض السلف قديما: من لازم قول هؤلاء، هذا ذكره التيمي في كتابه الحجة، أن يقول الواحد منهم: أشهد أن عقلي رسول الله، بدلا أن يقول أشهد أن محمد رسول الله، لأن عقله هو المقدم، وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام يعرضها على عقله، فإن قبل عقله وإلا ردها. إذن عقله المقدم على كلام الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا ولا شك خطر عظيم وتجنن وظلم وتعدي على أحاديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان ابن عباس رضي الله عنهما قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، وهما من هما في الإمامة والفقه والفضل والدراية بدين الله تبارك وتعالى. ومع ذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما كلمته هذه. فكيف بمن يطرح الأحاديث اطراحا كاملا ويلغيها إلغاء تاما لا يقبلها لا لشيء إلا لأن عقله السقيم لا يقبلها؟ نعم.
وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر العظيم، وهو نظير ما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: قال أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، أي لا يجهلون، بل عندهم علم، عندهم اطلاع، وقفوا على الحديث ووقفوا أيضا على ثبوته وصحته عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومع وقوفهم على الحديث ومعرفتهم بصحته وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم يذهبون إلى رأي سفيان، سفيان الثوري رحمه الله تعالى، وهو من أئمة العلم والفقه، وله مكانة عالية ومنزلة رفيعة في الفقه والدراية بالأحكام رحمه الله تعالى. فيقول أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى منتقدا لأشخاص يقدمون رأي سفيان الثوري مع أنهم يعرفون الحديث ووقفوا على صحته وثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إشارة إلى أن الذي يذم هو من كانت هذه حاله، يعني وقف على الحديث وعرف صحة الحديث ومع ذلك يذهب إلى أقوال متبوعيه معرضا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس لأحد استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. ليس لأحد استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. إذا استبانت السنة وجب الاتباع، وجب لزوم الهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فيقول رحمه الله تعالى: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال عن أمره ولم يقل يخالفون أمره، عد الفعل يخالف بعن لأنه ضمنه معنى الإعراض، يخالفون عن أمره أي معرضين عن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، يستبين لهم أمره ويتضح لهم ويقفون عليه ويعرضون عنه لقول فلان أو فلان أو نحو ذلك. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أن تصيبهم فتنة أي أن تزيغ قلوبهم وتضل عن سواء السبيل، وربما بلغ بهم الزيغ إلى الوصول إلى الكفر والعياذ بالله، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، يحل الله سبحانه وتعالى بهم عقوبته، مثل ما تقدم معنا في قول ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أي عذاب أليم من الله سبحانه وتعالى يحله بكم عقوبة لكم في ترككم لأحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ وجاء بهذه الصيغة استدعاء للانتباه والاهتمام بالأمر. أتدري ما الفتنة؟ الله يقول أن تصيبهم فتنة، أتدري ما الفتنة التي يخشى أن تصيب هؤلاء؟ الفتنة الشرك، الفتنة الشرك. وهذا معنى قول أهل العلم قديما: المعصية بريد الكفر، المعصية بريد الكفر، لأن مثل هذه الخطوات خطوات خطيرة جدا تفضي بالإنسان إلى الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى، فوجب الحذر الشديد من ذلك. ولهذا يجب على المسلم أن يعظم أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يعرف مكانتها، وأنها وحي من الله، وأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وأنه صادق مصدوق صلى الله عليه وسلم، وأنه مبلغ عن الله وحيه، وما على الرسول إلا البلاغ. فينبغي على المسلم أن يتلقى أحاديثه كلها عليه الصلاة والسلام بالقبول والتسليم، مثل ما قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، أي ما جاءنا من أحاديث ثبتت عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه نتلقاها بالتسليم والقبول، لا نعترض ولا ننتقد ولا نقدم عقولنا وآراءنا، وإنما نأخذها بالقبول والرضا والتسليم، معظمين لكلام رسولنا عليه الصلاة والسلام متلقين له بالقبول. أما إذا بلغ الإنسان مبلغا بأن يرد الحديث ويأباه ويرفضه، إما مثلا لكونه يخالف رأيه أو عقله، أو لكونه يخالف مذهبه أو يخالف متبوعه، فهذا أمر خطير يخشى على صاحبه الفتنة. قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. إذا رد بعض قول النبي عليه الصلاة والسلام حديثا واحدا أو حديثين، هذا أمر ليس بالهين، قد يقع في قلب الإنسان شيء من الزيغ فيهلك، كما قال الله سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالأمر خطير جدا، ولهذا يجب على المسلم أن ينشأ معظما لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، مدركا لمكانتها العظيمة ومنزلتها العلية، وأن يتلقاها بالقبول. وإذا استبانت له السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يدعها لقول أحد كائنا من كان. والأئمة الأربعة المتبوعون أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله وغيرهم أيضا من أئمة الإسلام كلهم يوصي بذلك. فها هو الإمام أحمد رحمه الله يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون لرأي فلان، يحذر من ذلك. والإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم دليلنا عليه. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: إذا صح الحديث فاضربوا بقول عرض الحائط، ويقول: فهو مذهبي. والإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالأئمة كلهم على هذا المبدأ، يوصون بهذا الأمر ويحذرون من أن يكون الإنسان يبلغ مبلغا يرد فيه حديث رسول الله، إما لقول إمام يتبعه أو لرأي مثلا يراه، أو لعقل مثلا سقيما يرى أنه معارض لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كله في غاية الخطورة. ونقف قليلا مع كلام ثمين جدا مليء بالفوائد والتوجيهات العظيمة المسددة للشيخ سليمان بن عبد الله في شرحه لهذا الأثر في كتابه تيسير العزيز الحميد. نعم.
قال الشيخ سليمان بن عبد الله في كتابه تيسير العزيز الحميد وفي كلام أحمد إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم، إنما المذموم المنكر الحرام الإقامة على ذلك بعد بلوغ الحجة. نعم، وينكر الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإقبال على تعلم الكتب المصنفة في الفقه استغناء بها عن الكتاب والسنة.
يعني يذم في هذا الباب رجلان: الأول رجل استبانت له السنة، وقف على الحديث مثل ما جاء في كلمة الإمام أحمد رحمه الله، قال: عرفوا الإسناد وصحته، فيترك الحديث، يترك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرض عنه أخذا بكلام متبوعه أو لزوما للمذهب الذي هو عليه، مع وقوفه على الحديث وثبوت الحديث عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يذم. والآخر الذي يذم هو الذي يعرض عن أصلا الأحاديث، يعرض عنها ولا يقبل عليها ولا يحرص على سماعها ولا يعبأ بها، أيضا هذا يذم في إعراضه عن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أما شخص تبع مذهبا من المذاهب المتبوعة في الأحكام ولم يستبن له الحديث، فهذا لا يذم إلا إذا استبان له الحديث، فهو يذم إما لإعراضه عن الحديث إذا استبان له، أو لإعراضه عن الحديث أصلا في دراسته وتعلمه والتفقه في معرفة الأحكام من أحاديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
بل إن قرأوا شيئا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنما يقرؤون تبركا لا تعلما وتفقها، أو لكون بعض الموقفين وقف على من قرأ البخاري مثلا، فيقرؤونه لتحصيل الوظيفة لا لتحصيل الشريعة، فهؤلاء من أحق الناس بدخولهم في قول الله تعالى: وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. وقوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، إلى قوله: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فإن قلت: فماذا يجوز للإنسان من قراءة هذه الكتب المصنفة في المذاهب؟ قيل: يجوز من ذلك قراءتها على سبيل الاستعانة بها على فهم الكتاب والسنة وتصوير المسائل، فتكون من نوع الكتب الآلية. أما أن تكون هي المقدمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الحاكمة بين الناس فيما اختلفوا فيه، المدعوة إلى التحاكم إليها دون التحاكم إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، فلا ريب أن ذلك مناف للإيمان مضاد له، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا كان التحاكم عند المشاجرة إليها دون الله ورسوله، ثم إذا قضى الله ورسوله أمرا وجدت الحرج في نفسك، وإن قضى أهل الكتاب بأمر لم تجد فيها حرجا، ثم إذا قضى الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر لم تسلم له، وإن قضوا بأمر سلمت له، فقد أقسم الله تعالى سبحانه وهو أصدق القائلين بأجل مقسم به وهو نفسه تبارك وتعالى: أنك لست بمؤمن والحالة هذه. وبعد ذلك فقد قال الله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. على أن الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم قد نهوا عن تقليدهم مع ظهور السنة، فكلام أحمد الذي ذكره المصنف كاف عن تكثير النقل عنه. وقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. وفي روضة العلماء سئل أبو حنيفة رحمه الله: إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه، قال: اتركوا قولي لكتاب الله. قيل: إذا كان قول الرسول يخالفه، قال: اتركوا قولي لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. قيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه، قال: اتركوا قولي لقول الصحابة. فلم يقل هذا الإمام ما يدعيه جفاة المقلدين له أنه لا يقول قولا يخالف كتاب الله، حتى أنزلوه بمنزلة المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. وروى البيهقي في السنن عن الشافعي رحمه الله أنه قال: إذا قلت قولا وكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي، فما يصح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، فلا تقلدوني. وقال الربيع: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وتواتر عنه أنه قال: إذا صح الحديث أي بخلاف قولي فاضربوا بقول الحائط. وقال مالك رحمه الله: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلام الأئمة مثل هذا كثير، فخالف المقلدون ذلك وجمدوا على ما وجدوه في الكتب المذهبية، سواء كان صوابا أم خطأ، مع أن كثيرا من هذه الأقوال المنسوبة إلى الأئمة ليست أقوالا لهم منصوصا عليها، وإنما هي تفريعات ووجوه واحتمالات وقياس على أقوالهم.
ولسنا نقول إن الأئمة على خطأ، بل هم إن شاء الله على هدى من ربهم، وقد قاموا بما أوجب الله عليهم من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعته، ولكن العصمة منتفية عن غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فما العذر في اتباعهم وترك اتباع الذي لا ينطق عن الهوى؟
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. قال: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وعدي رضي الله عنه وأرضاه أسلم في السنة التاسعة من الهجرة، وهو ابن حاتم الطائي، ذلك الرجل الذي اشتهر بالكرم وصار مضربا له، فكان ينفق إنفاقا عجيبا من ماله، يكرم الضيف كرما عجيبا ويعين المحتاج، واشتهر بذلك، ويروى في كتب التاريخ عنه في هذا الباب قصص عجيبة، حتى إنه بات الأمر ألا يذكر الكرم في الغالب إلا ويذكر حاتم، وإذا أريد مدح شخص بالكرم قالوا أكرم من حاتم الطائي، لأنه صار مضرب مثل في الكرم. وهذا الكرم الذي كان عليه ذلك الرجل لم يكن على توحيد وإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولم يكن أيضا قربة لله سبحانه وتعالى، ولهذا كرمه ذلك لا ينفعه عند الله، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الحديث حديث ابن عمر، وأيضا حديث عدي نفسه، حديث عدي بن حاتم الطائي، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن والده، قال إنه يكرم الضيف ويفعل كذا ويفعل كذا، ذكر مما آثره، أينفعه ذلك؟ قال: لا، ذاك رجل أراد شيئا فأدركه. قالوا: يعني الذكر، يعني الذكر، المراد بالذكر أي الشهرة والمدح وثناء الناس، فأدركه، مدحوه الناس وأثنوا عليه، وهو كان يريد ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل أراد شيئا فأدركه. قال: يعني الذكر، أراد الذكر، أراد الشهرة، أراد السمعة، فأدرك ذلك، مدحه الناس وأثنوا عليه بالكرم والبذل والعطاء، أثنوا عليه بذلك ثناء كثيرا، لكنه لا يحصل عليه عند الله سبحانه وتعالى شيئا، لأنه لم يبتغى به وجه الله، والذي ينفع عند الله سبحانه وتعالى هو العمل الذي يبتغى به وجهه. ومثل حاتم عبد الله بن جدعان، والحديث في صحيح مسلم، قالت عائشة: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان، قلت إنه يكرم الضيف ويساعد المحتاج، أينفعه ذلك؟ قال: لا، لأنه لم يقل يوما قط: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، منبها بذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، إلى أنه لم يفعل ذلك قربة لله ولا يرجو فيه شيئا يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. والعمل إنما يكون نافعا إذا قام على الإيمان وأريد به الآخرة، كما قال الله جل وعلا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال: وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: فقلت له: إنا أي معاشر النصارى لسنا نعبدهم، إنا لسنا نعبدهم، لأنه كان يفهم العبادة أنها السجود والركوع والذبح والدعاء. قال: إنا لسنا نعبدهم، أي لم نكن نسجد لهم ولا نركع ولا كنا ندعوهم أيضا من دون الله ولا كنا نذبح لهم. قال: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه، ألستم تفعلون ذلك؟ قال: قلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. قال: فتلك عبادتهم. فبين عليه الصلاة والسلام أن مفهوم العبادة أوسع من أن يكون في السجود والركوع والدعاء والذبح، هذه كلها عبادات عظيمة، لكن ليست العبادة منحصرة في ذلك، بل الطاعة عبادة، الطاعة عبادة، والطاعة المطلقة إنما هي لله سبحانه وتعالى. فمن أطاع غير الله في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى فقد اتخذه ربا من دون الله، واتخذه شريكا مع الله سبحانه وتعالى. قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لاحظ قول أربابا وقول عدي: لسنا نعبدهم. في الآية الكريمة قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، وقال عدي: لسنا نعبدهم. وهذا يدل على أن الربوبية والألوهية، الربوبية التي يدل عليها اسم الله الرب، والألوهية التي يدل عليها اسمه الإله واسمه الله، أنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. وهنا ذكرت الربوبية أربابا من دون الله، أي معبودات من دون الله. والرب هو الخالق الرازق المالك المتصرف، لكن في مثل هذا الإطلاق وفي مثل هذا السياق المراد به المعبود. اتخذوه أربابا من دون الله، أي معبودات من دون الله. وهذا أيضا يوضح لك معنى السؤال الذي يكون في القبر، يقال: من ربك؟ ما المراد بهذا السؤال؟ من ربك؟ أي من إلهك الذي تعبد؟ من ربك؟ أي من إلهك الذي تعبد وتفرده بالذل والخضوع والتأله؟ من ربك؟ أي من إلهك الذي تعبد؟ فالربوبية هو الألوهية إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. قال: قلت: لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. قال: فتلك عبادتهم. فنبه عليه الصلاة والسلام أن العبادة مفهومها أوسع مما كان يظنه عدي رضي الله عنه وأرضاه، وأن طاعة الأحبار وهم العلماء والرهبان وهم العباد في تحريم ما أحل الله وتحريم ما أحل أن ذلك نوع من العبادة لهم وهو من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وعنوان الترجمة مستفاد من هذا الحديث: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا من دون الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير آية النور.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير آية النور، وهي قول الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد مرت معنا في أثناء كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ساقها مستشهدا بها في رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لرأي فلان أو فلان. نعم.
الثانية تفسير آية براءة.
الثانية تفسير آية براءة، وهي قوله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قد مرت معنا الآية في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. نعم.
الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي.
التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، أي بقوله لسنا نعبدهم، قول لسنا نعبدهم. ومراد عدي بقوله لسنا نعبدهم أي لسنا نركع ونسجد ولهم وندعوهم من دون الله ونذبح لهم، لا نفعل ذلك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. نعم.
الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان.
تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر، وهما من هما في الفقه والمكانة والمنزلة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فمثل ابن عباس بأبي بكر وعمر، ومثل أحمد بسفيان، وهو من هو في الفقه والدراية بالأحكام. وهذا تنبيه من المصنف رحمه الله تعالى أن ذكر أبي بكر وذكر عمر، وأيضا في ذكر سفيان الثوري في أثر أحمد بن حنبل، المراد به التمثيل، لا ليس المراد تعيين شخص معين، وإنما المراد بالتمثيل المراد به التمثيل، وأنه لا يجوز أن يقدم قول أحد كائنا من كان مهما بلغت مكانته ومهما بلغت منزلته. فسفيان بن عباس رضي الله عنهما مثل بأبي بكر وعمر، وهما أعلى الصحابة مكانة وأعظمهم فقها وبصيرة بهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. والإمام أحمد مثل بسفيان، ضرب مثالا بسفيان، وهو من هو في المكانة في الفقه والدراية بالأحكام. نعم.
الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، وتسميتها ولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين.
قال رحمه الله تعالى في المسألة الخامسة، وهي خاتمة هذه المسائل في هذه الترجمة، قال: تغير الأحوال. تغير الأحوال، يعني كان في الزمن الأول حصل أن يقدم مثلا رأي عالم وله مكانته العلمية ومنزلته في الفقه والدراية بالأحكام، ويكون الأمر بالخطورة التي مر معنا ذكرها في حديث في أثر ابن عباس، وأيضا الأثر المنقول عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فيقول رحمه الله: تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان، والمراد بالرهبان العباد، هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وتسمى الولاية، يعني يسمون العابد يسمونه وليا. وتحت هذا المسمى يعطونه من الحقوق ما ليس إلا لله، ويعطونه من الخصائص أيضا ما ليس إلا لله تبارك وتعالى. وهذا يكثر عند الطرقية، أصحاب الطرق الضالة يكثر عندهم ذلك، يعتقدون في شخص الولاية وأنه من أولياء الله، ثم يعطونه من الحقوق ما ليس إلا لله تبارك وتعالى، ويعطونه أيضا من الخصائص ما ليس إلا لله، يعتقدون مثلا في أنه يعلم المغيبات، يعتقدون فيه أنه مثلا يطلع على ما في الصدور. ولهذا في بعض المناطق يقال لمن عنده مشكلة: اذهب إلى الولي الفلاني واجلس عنده فقط ولا تتحدث بشيء، ثم تذهب، هو سيطلع على ما في صدرك ويضع لك أيضا في صدرك حلا لإشكالك دون حاجة أن تتكلم. فبلغ بهم الأمر إلى هذا المبلغ، يعبدون هؤلاء، وقال عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وتسمى الولاية، وهذا يكثر عند أهل الطرق المنحرفة. قال: وعبادة الأحبار، عبادة الأحبار هي العلم والفقه، عبادة الأحبار من حيث طاعتهم فيما يحلون ومما حرم الله ويحرمون ومما أحل الله، ويعدون ذلك هو الفقه وهو العلم. قال: ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، من عبد من دون الله من ليس من الصالحين، لا يعرف بصلاة ولا عبادة ولا طاعة، بل يعرف بعضهم بالفجور ويعبد من دون الله، وربما بعضهم في حياته معروفا بالفسق والفجور وعدم المحافظة على الصلوات وغير ذلك، ثم يموت ويعظم قبره وتبنى عليه القباب ويقصد من الجهات إلى غير ذلك، حتى عبد من دون الله من ليس من الصالحين، عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين، بالمعنى الثاني الذي وطاعة الأحبار، عبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين، أي من لا عنده، من لا دراية عنده ولا بصيرة في دين الله تبارك وتعالى، ومع ذلك يطاع ويسمع له فيما يحله مما حرمه الله أو فيما يحرمه مما أحله الله تبارك وتعالى. وبهذا تنتهي هذه الترجمة، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. ماذا قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي؟
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القول السديد، قال: ووجه ما ذكره المصنف ظاهر، فإن الرب والإله هو الذي له الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي، وهو الذي يؤله ويعبد وحده، وهو الذي يؤله ويعبد وحده لا شريك له، ويطاع طاعة مطلقة فلا يعصى، بحيث تكون الطاعات كلها تبعا لطاعته. فإذا اتخذ العبد العلماء والأمراء على هذا الوجه، وجعل طاعتهم هي الأصل وطاعة الله ورسوله تبعا لها، فقد اتخذهم أربابا من دون الله يتألههم ويتحاكم إليهم ويقدم حكمهم على حكم الله ورسوله، فهذا هو الكفر بعينه، فإن الحكم كله لله كما أن العبادة كلها لله. والواجب على كل أحد أن لا يتخذ غير الله حكما، وأن يرد ما تنازع فيه الناس إلى الله ورسوله، وبذلك يكون دين العبد كله لله وتوحيده خالصا لوجه الله. وكل من حاكم إلى غير الله ورسوله فقد حاكم إلى الطاغوت، وإن زعم أنه مؤمن فهو كاذب. فالإيمان لا يصح ولا يتم إلا بتحكيم الله ورسوله في أصول الدين وفروعه وفي كل الحقوق كما ذكره المصنف في الباب الآخر. فمن تحاكم إلى غير الله ورسوله فقد اتخذ ذلك ربا وقد حاكم إلى الطاغوت.
نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. يقول السائل بارك الله فيكم، ما هو أشد أو من الذي يكون أشدا، تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله؟
كل منهما مناف للتوحيد ومناف لوجوب الطاعة المطلقة لله سبحانه وتعالى، وطاعة الله جل وعلا تتناول طاعته بفعل ما أمر، وطاعته أيضا باجتناب ما نهى عنه وزجر. فالأمر لله سبحانه وتعالى والنهي له، فهو الآمر الناهي والحكم له سبحانه وتعالى، فكل منهما مناف للتوحيد ومناف للطاعة المطلقة الواجبة لله سبحانه وتعالى، وأن تخلص له جل وعلا، وطاعته تكون طاعته سبحانه وتعالى تكون بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. نعم،
يقول وما هو الضابط في طاعة الأمراء وولاة الأمور في زماننا هذا، لأنه يلتبس على كثير من العوام هذا الأمر العظيم؟
الطاعة للأمراء جاء بيانها في كتاب الله سبحانه وتعالى وأيضا سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، قد مر معنا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا. تقدم معنا قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ونبه العلماء إلى أن الطاعة لولي الأمر لما كانت في حدود طاعة الله وفي حدود ما ليس فيه معصية لله سبحانه وتعالى جاءت بهذه الصيغة وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن لهم من الطاعة ما لا يكون مخالفا لأمر الله وأمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في السمع والطاعة لولي الأمر، كقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وقال عليه الصلاة والسلام اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. وهذا فيه أن الطاعة لولي الأمر سواء كان برا أو فاجرا، ولهذا قال إنكم سترون بعد أثره، أي استئثار مثلا بالأموال والحقوق، ومع ذلك دعا عليه الصلاة والسلام إلى السمع والطاعة إلا إذا أمر الأمير بالمعصية، إذا أمر بمعصية لله سبحانه وتعالى كان ينهى عن فعل أوجبه الله أو يمنع مثلا أو يأمر بفعل نهى الله سبحانه وتعالى عنه فإنه لا طاعة له، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والذي يطاع فيه الأمير أمران: الأول طاعته فيما يدعو إليه من الأمور التي هي من طاعة الله وأمر الله بها وأمر بها رسوله عليه الصلاة والسلام، فيجب طاعة الأمير في ذلك، أولا لكونها طاعات مأمور بها، وثانيا لكون الأمير دعا إلى القيام بها، فطاعته في ذلك واجبة لكونها مأمور بها في أصل الشرع ولكون أمر بها. والأمر الثاني ما يأمر به الأمير من أمور فيها مصالح عامة لعموم الناس مما لا يخالف شرع الله، وليس في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يخالفه من الأمور التي تنتظم بها مصالح المسلمين وتترتب بها مصالحهم، فيطاع في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. أما إذا أمر بمعصية لله سبحانه وتعالى فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم.
يقول: إذا وجدت فتوى أهل العلم مخالفة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل آخذ بالفتوى أم بحديث الرسول؟
أولا لا يستعجل الإنسان بمثل هذا الأمر، بل عليه أن يتحقق، لأن بعض الناس يتسرع في فتاوى أهل العلم ولا سيما أهل العلم الراسخين ويظن أنها مخالفة لكلام رسول الله أو لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون أتي من قلة علمه. فمثل هذه الأمور لا بد، ولا سيما فتاوى أهل العلم الأكابر الراسخين، وبعض الناس في مثل هذا الباب يتسرع في رد فتاوى أهل العلم الأكابر، ويكون سبب رده لفتاواهم قصور فهمه وقلة علمه وعدم إدراكه، فمثل هذا الأمر لا يتسرع فيه، ولا سيما فتاوى أهل العلم الأكابر، وينظر ويتأمل ويسأل ويتحقق. نعم.
يقول: أحسن الله إليك، سمعت من يقول: نحن نطلب الدليل حتى من النبي صلى الله عليه وسلم، نطلب منه الدليل، هل في مثل هذا رد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته؟
هذا كلام غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كلامه الدليل، كلامه عليه الصلاة والسلام هو الدليل. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلمة عظيمة له، يقول: كل يستدل لقوله لا به إلا الله ورسوله. كل يستدل لقوله، أي أي قول يقوله أي عالم وأي أحد من الناس يستدل له، يقال: ما الدليل عليه؟ إلا الله ورسوله، إلا الله ورسوله، لأن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام هو الدليل. ولهذا كما هو معروف إذا قيل الحكم كذا قيل: ما الدليل؟ قال: قال الله تعالى، أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يصلح إذا قيل ما الدليل أن يقال قال العالم الفلاني كذا، لأن قول العالم ليس هو الدليل. فكل يستدل لقوله، أي يطلب لقوله الدليل، فإن وجد الدليل لقوله أخذ به لوجود الدليل، وإن لم يوجد الدليل رد إلا الله ورسوله. ولهذا قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى سنته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأختم بالتنبيه لفائدة أحسب أنها ثمينة: هذه المسألة وغيرها من مسائل الاعتقاد تحتاج من المسلم إلى استذكار مستمر وصلة بها دائمة حتى يجدد باستمرار إيمانه ويقوي اعتقاده ويرسخ توحيده وعبوديته لله سبحانه وتعالى. فهذا باب غاية في الأهمية. والأذكار المأثورة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تحقق هذا المقام تحقيقا عظيما. ومما ينبغي أن يعتني به المسلم الأذكار المأثورة في الصباح والمساء وعند النوم وغيرها من الأذكار، يعتني بها مع فهم معانيها ومدلولاتها وعمل على تحقيق مقاصدها وغاياتها، لأن لها أثرها العظيم في تحقيق هذا الأمر. وانظر في مسألتنا هذه، كيف أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يستفتح صلاته من الليل إذا قام يتهجد في جوف الليل، والحديث في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما يستفتح صلاته من الليل بقوله: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق، وعدك الحق، ولقاؤك وقولك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وإليك حاكمت، وإليك حاكمت وبك خاصمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. فهذه العقائد والأصول وأمهات الدين لا يكفي أن يحضر فيها طالب العلم درسا أو دروسا ثم ينتهي، بل تحتاج إلى استذكار مستمر حتى تتجدد هذه العقيدة مع تجدد الأيام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وهذا الاستفتاح العظيم المروي في الصحيحين من حديث ابن عباس جمع أمهات الدين وأصول الاعتقاد جمعا عجيبا وعظيما. فإذا وفق المسلم كل ليلة يستفتح به صلاة من الليل ويقوم في جوف الليل في سكون الكون وهدوء الناس ويجدد الاعتقاد والصلة بالله ثم يصلي ما كتب الله له، كم لهذا من الأثر العظيم. وقد يسر الله بكتابة رسالة تطبع قريبا بإذن الله سبحانه وتعالى، أسميتها المقالة المفيدة شرح حديث جامع في العقيدة، أعني هذا الحديث العظيم حديث ابن عباس رضي الله عنهما. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك أنت الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.